الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذا قلنا إنه إذا كانت عين الثمن تالفة عند البائع الفضولي فالمعروف أنه ليس للمشتري الرجوع بل حكي عن جماعة الاتفاق عليه. وجهه أن المشتري مع علمه بالفضولية ودفعه الثمن إلى البائع فقد سلطه على الثمن بلا عوض، فلا يكون البائع ضامنا، ولذلك لا يرجع المشتري عليه فيه. هذا لكي يتضح، قلنا لابد من بيان ما يمكن أن يكون سببا للضمان وإبطاله، وقلنا إن الضمان لا يخلو إما أن يكون لليد وإما أن يكون لقاعدة الأقدام، وكلاهما ليس بتام هنا. أما اليد فلأنها مخصصة وما نحن فيه خارج عنها، لكن طريق التخصيص هي أنه ثبت خروج موارد الدفع والتسليم الائتماني عن عموم اليد، كما في مورد العارية والوديعة والإجارة. وإذا ثبت خروج هذه الموارد عن عموم اليد يثبت بالأولوية خروج ما نحن فيه، لأن تلك فيها دفع وفي بعضها تسليط على الانتفاع والتصرف، لكن ليس في شيء منها تسليط مطلق بحيث يشمل الإتلاف. فما كان تسليطه بحيث يشمل الإتلاف هو أقوى منها تسليطا للمسلط والمسلم إليه المال. فإن كانت تلك وهي دون تنفي الضمان وتوجب خروج المورد، إذا كان ذاك الدفع الاستئماني يوجب خروج مورده عن عموم على اليد، فما نحن فيه من دفع المشتري إلى الفضول عالما أو لا بتخصيص هذا العموم الخروج عنه. ومن هذا البيان ظهر أن الوجه الثاني أيضا وهو الإقدام لا يصح، لأنه لم يقدم على أن يكون ضامنا، أقدم على أخذه. طبعا هذا البيان وحده لم يكن كافيا، كان هناك دعوة كذا وجوابها من الدعوة، من الدعوة من جواب الدعوة يتضح عدم وجود الثاني، لكني أريد الاختصار فأقول. وأما الوجه الثاني أي الإقدام فأيضا ليس بتام، وذلك لأنه لم يقدم على الضمان ولا المشتري ضمنه. لماذا؟ لأنه لم يقدم ولا المشتري ضمنه إلا على أخذ الثمن مقابل شيء آخر هو المبيع الذي لا يملكه ولا يضمن به. كيف يضمن به والحال أنه ملك غيره؟ لا يضمن به، لم يقدم إلا على الضمان بملك غيره، والمشتري عالم حين سلمه بهذا المعنى أنه يأخذ الثمن بالمبيع الذي هو ليس ملكا له ولا يخرج من كيسه، فأقدم على الضمان من كيس غيره. وعبارة أخرى عن أنه أقدم على الضمان على عدم الضمان من كيسه، يعني لم يقدم على الضمان، أقدم على عدم الضمان لم يقدم على الضمان. وإذا لم يقدم على الضمان فلا وجه للضمان من باب قاعدة الإقدام، لأنها متقومة الحكم بالضمان في موارده بالإقدام عليه. فإن قلت سابقا في بيع الغاصب الفضول الغاصب كان هناك إشكال عندما يبيع عن نفسه، وهو أنه لا يتأتى هنا قصد المعاوضة الحقيقية. ما هي المعاوضة الحقيقية؟ المعاوضة الحقيقية أن يقصد إلى إخراج مال من كيس إلى كيس طرف آخر مقابل عوض يخرج من كيس الطرف الآخر فيدخل في كيس من خرج من كيسه المال الأول، يحصل التبادل بين المالين، هذا في كيس وذاك في كيس، يتبادلان، يصبح ذا هذا في ذاك الكيس وذاك في هذا الكيس، فيصح أن يقال هذا بدل ذاك وهذا عوض ذاك. يصح للبائع أن يقول أنا عوضت وبادلت مالي بمال، أخرجت هذا وأدخلت ذاك. وكذلك يصح للمشتري أن يقول نفس الكلام، ويصدق أن أحدهما عوض الآخر. هذه المعاوضة الحقيقية. الفضول الغاصب عندما يبيع عن نفسه يقصد إلى بيع مال الغير عن نفسه على معنى أن يعود ثمنه إليه، أي أن يخرج الثمن من المشتري فيدخل في كيس الغاصب، مع أن المبيع المفروض أنه عوض الثمن، لم يخرج عن كيس الغاصب، خرج عن ملك شخص آخر هو مالكه، فلم يتحقق معنى المعاوضة والمبادلة الحقيقية، لذلك يكون هذا فاسدا. هكذا كان الإشكال، صححناه وصححه المصنف ببيان أن الغاصب عندما يبيع عن نفسه ومن حيث كونه غاصبا فهو يبني على كونه مالكا، ينزل نفسه منزلة المالك، يدعي المالكية لنفسه، فإذا ادعى المالكية لنفسه قصد المعاوضة الحقيقية، فقال أبيعك هذا عن نفسي، أي أخرجه من ملكي إليك مقابل الثمن الذي يعود إلى ملكي، فيحصل التبادل الحقيقي بين المالين والكيسين والملكين. هذا القصد المعاوضة الحقيقية كما قال هنا قصد حقيقي، قصد لي أمر حقيقي مبني على أمر ادعائي. قصد المعاوضة الحقيقية والتبادل بين المالين حقيقي، لكن مبني على أمر ادعائي، وهو ادعاء أنه أنا المالك، أنا الذي يخرج هذا من كيسي، فأقصد إخراجه من كيسي ليعود مقابله إلى نفس هذا الكيس. وهذا نظير الحقيقة الادعائية التي تنسب إلى السكاكي، كما في مورد أن يقول القائل رأيت أسدا في الحمام، ويريد رجلا شجاعا أو رجلا شجاعا خاصا مثل زيد، حيث يقال هناك إن الاستعمال حقيقي وليس مجازا، وذلك أن هذا المتكلم قبل أن يستعمل ادعى أن زيدان مثلا الذي هو الرجل شجاع قد رأى في الحمام، فزيد هذا فرد لمعنى الحيوان المفترس لمعنى الأسد، ادعى هذا المعنى لفرط شجاعة زيد مثلا، فهو أسد، هو من أفراد الأسد بالادعاء بعد أن ادعى أنه من أفراد معنى الأسد والمفترس يستعمل لفظ أسد فيه كما يستعمله في الفرد الآخر أو الحيوان المفترس. الأسد الحيوان يعني، واضح؟ كيف يستعمله في الأسد الحيوان كفرد من أفراد الأسد والحيوان المفترس؟ الآن بعد أن ادعى أن زيدا من أفراد الأسد يستعمل فيه اللفظ استعمالا حقيقي، استعمال اللفظ في معنى، فالاستعمال حقيقي وفي معناه. كون هذا من أفراد معناه التي يصح استعمال اللفظ فيه من باب استعماله في معناه وتطبيق المعنى عليه، كونه كذلك بالادعاء، استعمال حقيقي مبني على أمر ادعائي. هنا أيضا في بيع الغاصب قصد معاوضة حقيقية، مبني هذا القصد على أمر ادعائي هو أني أنا المالك. هكذا صححنا هناك. مثل هذا التصحيح يمكن أن يقال به هنا، حيث إن المعاوضة والمبادلة بين الكيسين والمالين الخارجيين أو المالين اللذين يتعاوضان بهما ويخرج كل منهما أحدهما عن ملكه، هذه المعاوضة والمبادلة بينهما حقيقية لكنها مبنية على ادعاء البائع وزعمه نفسه هو المالك لهذا المبيع فضولا. والمشتري إذن البائع مدعي أنه مالك، لو كان البائع مجرد فضولي لا يتسلم الثمن ويسلم مثلا المبيع ويتصرف، لأنه عندما يسلم المشتري الثمن في العادة أنه يعني أخذ المبيع، يسلم ويتسلم، ما في هنا لا نسيئة ولا سلف ولا بيع، حال يسلم ويتسلم. فلو لم يكن هذا مجرد فضولي قد تقول أنه غير مدع لكونه مالك مثلا، مع أنه إذا كان يبيع عن نفسه فكذلك. وأما هنا فحيث هو غاصب سلم وتسلم فهو مدعٍ أنه مالك، تصرف تصرف الملاك مثلا، يقبض كما يقبض المال، يقبض كما يقبض المالك بدل مالي. إذن هو غاصب ومدعٍ أنه مالك، والمشتري العالم بفضوليته وغاصبيته متعامل معه على هذا الأساس، على أنه مالك، وبدفع الثمن إليه مسلط له على الثمن على وجه المعاوضة الحقيقية. يعني بعد أن ادعى هو أنه مالك وهو من جهة علمه بغاصبيته وفضوليته ما شاف في ذلك فسلمه، وإلا لماذا تسلمه؟ هذا ليس بمالك، لماذا تسلمه؟ ما شاف في كونه مالكا بالادعاء وعامله معاملة المالك، إذن هو يدفع إليه الثمن على أن يكون مضمونا مقابلا معوضا بالمبيع الذي هو وإن كان في الواقع ليس مالا لكن فعلا هو ماله بالادعاء، فهو يعطيه الثمن مضمونا بمال من، فيعاوضه معاوضة حقيقية، يقصد إلى معاوضة حقيقية يخرج فيها الثمن منه إلى يخرج فيها الثمن منه ويعود، أو لابد أن تقول إليه ويعود عوضه، وهو المبيع المفروض من ذاك الطرف الآخر إليه بدل هذا الثمن. قصد إلى هذا المعنى ومحقق بذلك للمعنى للمعاوضة الحقيقية، ومحقق بتبعها للتضمين، ضمنه ما سلطه كيفما كان، ضمنه، قال تأخذ هذا بذاك، تقول لي ذاك مو ذاك الفلان، مو هذا ذاك الفلان في الواقع، لكن بحسب الادعاء هو الآن له، فضمناه به بما يخرج منه، إذا ضمناه لم ندفع إليه مجانا. هذا المعنى من المعاوضة حقيقي، مبادلة بين الطرفين بمالين لهما، هكذا هو المقصود. والتضمين المتفرع أو الذي تتضمنه هذه المعاوضة أيضا حقيقي، هذا الثمن لك بذاك الذي لك، أيضا تضمين لا مجانا، لكنهما مبنيان على أمر ادعائي، ادعاء البائع أنه مالك ومتابعة المشتري له من حيث علمه بالفضولية، وذلك أن البائع والمشتري قطعا النظر عن حكم الشارع بعدم تملك الفضولي، الشارع يحكم يقول الفضولي لا يملك، ليس له هذا، هذا فضولي أجنبي، هذا ملك مالكه، لكن هما جميعا لا فقط البائع، هما جميعا قطع النظر عن حكم الشارع بعدم تملك الفضولي، أما الأول فبادعائه أنا المالك ملك نفسه ويتعامل كمالك، وأما الثاني فبعلمه بالفضولية والغاصبية ومتابعته بالدفع له، فهو أيضا يقر على الدعاء أو يدعي له أنه المالك. إذن هما جميعا قطع النظر عن حكم الشارع بعدم تملك الفضول للمبيع، وجميعا نزلا هذا البائع منزلة المالك، فالمشتري عاوض البائع معاوضة حقيقية مضمنا له الثمن بالمبيع على أنه من مالك، ليس فقط خصوص الفضولي صنع هذا المعنى وعاوض معاوضة حقيقية وضمن الثمن بالمبيع الذي يدعي أنه من ماله، وإن كان ذلك بل فالمشتري هكذا والبائع هكذا، هذا معاوض وتضمين حقيقية، وإن كان ذلك مبنيا على أمر ادعائي. يقول هذا نظير ما لو اشترى من البائع شيئا فظهر المبيع ملكا لغير البائع، بائع جاء يبيع كتابا اشتريته منه، ثم تبين أن الكتاب ملك شخص آخر، ليس بالضرورة أن يكون هذا البائع غاصبا، لعل وجده فيما تركه له أبوه من تركه، فبنى على أنه لأبي باليد، ثم جاء فلان من الناس يقيم البين على أنه له، كان أودعه عند أبيه، لكن الأب خطية قصر ما كتب أن هذا أمانة لفلان، أو كتب وضاعت الورق والوصية مثلا. في هذا المورد قالوا إن الثمن المدفوع إلى البائع بدلا عن هذا المبيع الذي ظهر ملك الغير، لو تلف عند البائع هذا الثمن، لو تلف عند البائع يرجع المشتري به عليه. ما الوجه في هذا؟ يقول صاحب الإشكال: ليس الوجه فيه إلا أن هذا البائع وإن لم يكن مالكا للمبيع في الواقع ومقابلا للثمن بمال منه، إلا أنه قد ادعى ذلك ونزل نفسه منزلة المالك ولو جهلا منه، لا نريد أن نقول غصبا، ليس بالضرورة غصبا، حتى في صورة الجهل يعتقد ذلك، يقول هذا ملكنا، هذا كان تحت يدي أبينا الراحل الكبير الذي قصر ولم يكتب الوصية ولم يبين أن هذا أمانة للناس مثلا. إذن هو ادعى ذلك ونزل نفسه منزلة المالك، والمشتري تابعه على ذلك ولو جهلا منه. أيضا المشتري إما اطلع على أن هذا وجده مثلا في تركة أبيه، فكل هذا على إخباره ملكه، أو لم يطلع على شيء، يعمل بظاهر اليد، جاهل بالواقع، واضح؟ لكن على كل حال عملا خارجا تابعه، عمله معاملة المالك وأعطاه الثمن على أنه مالك، ويخرج المبيع من ملكه، فتحققت المعاوضة الحقيقية بهذا المعنى. يبادلان مالا بمال، هذا من المشتري وذاك من البائع، وتحقق تضمين المشتري، ما دفع إليه الثمن ليتسلط عليه مجانا، بل دفعه إليه ليتسلط عليه من باب أنه يأخذه بالمبيع بالعوض، فهو قد ضمنه إياه، وذاك أخذه بضمان بعوض هو المبيع، لأجل ذلك كان مضمونا، فإذا تلف عنده رجع المشتري على البائع ببدل هذا الثمن التالف. فالحاصل أن التضمين في هذا الفرض حقيقي تبعا لكون المعاوضة المقصودة حقيقية والمبادلة، وإن كان هذا التضمين كمعاوضته التي تتضمنه، التضمين ليس بشيء مستقل بنفس المعاوضة، هذا بذلك، وإن كان هذا التضمين والمعاوضة المتضمنة له مبنيين على أمر ادعاء البائع أنه مالك واعتقاده كونه المالك، لكن هذا الادعاء لا يقدح في كون التضمين حقيقيا. هكذا في هذا الفرض، وهذا مورد نقد، نقول كما أنه هنا كان له الرجوع عليه ببدل الثمن التالف من باب أنه مع أنه ليس بمالك حقيقة، لكن كفى ادعاؤه المالكية في تحقق مبادلة حقيقية وتضمين في ضمنها حقيقيا أو حقيقيا، كذلك ما نحن فيه هذا ليس بمالك، ولكن يدعي المالكية والمشتري عالم بفضوليته ويدعيها لا، أيضا يتابع عليها، فيتحقق منهما قصد معاوضة حقيقية وتضمين في ضمنها كون هذا بذاك لا تتسلط عليه مجانا، تتسلط عليه بالعوض، فإذا تلفا يكون له الرجوع، ولا يضر ادعائية ما بني عليه هذا التضمين الحقيقي في حقيقيته واقتضاء الجواز الرجوع ضمان البائع. هذا هو محصل الإشكال بطوله. وفي الجواب نقول إن معنى الضمان الحقيقي هو كون الشيء في عهدة الضامن، وكون خسارته عليه، بمعنى أن يخرج المضمون به من البدل من مال الضامن حقيقة وواقعا. عندما أقول هذا مضمون عليك، أعني هو في عهدتك، أي خسارته عليك. وكيف تكون خسارته عليك؟ تكون خسارته عليك عندما يتلف هذا المضمون فتخرج أنت بدله من مالك، كأنه تلف من مالك أصلا، كأنه تلف من ماله. في المقابل الضمان لي يكون بأي معنى؟ أن يدفع بدله حتى كأنه لم أخسر، لم يتلف من عندي. مقابل هذا أن من عليه الضمان تكون الخسارة عليه، يدفع هو البدل حتى يكون كأنه تلف من. هذا لا يتحقق إلا إذا كان يدفع البدل مما هو ماله حقيقة، لا مما يدعي أنه ماله. واضح هذه المقدمة؟ هذا المعنى في محل الكلام لا يتحقق منهما في البيع بين المشتري والفضولي، لأن المفروض أن المضمون به الثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضولي هو المبيع الذي ليس هو ملكا للبائع الفضولي حقيقة وواقعا، وإنما يدعي ملكه ادعاء وينزله منزلة أمواله تنزيلا، والمشتري عالم أن البائع غاصب، فمع علمهما بالغصب والفضولية وأن المبيع ليس مملوكا للبائع وأن ضمان الثمن بالمبيع ليس ضمانا حقيقيا من قبل البائع، مع علمهما بكل هذا ليس ضمانا حقيقيا. لماذا؟ لأن هذا المبيع لا يخرج من ملك البائع، ليكون خسارة الثمن عليه وفي ماله وكأنه تلف من عنده. فمع علمهما بكل هذا كيف يتحقق من المشتري تضمين البائع الثمن بالمبيع تضمينا حقيقيا؟ مبيع ليس له، لو دفعه، لو أخذته مقابل الثمن التالف ما كانت الخسارة على البائع بل كانت على المالك، فكيف يكون هذا تضمينا حقيقيا؟ وقد بينا لك أن حقيقة معنى الضمان أن تكون الخسارة على الضامن بحيث يخرج منه وينقص بدله من ماله، هذا غير متحقق هنا. غاية ما يتحقق منهما بادعاء مالكية الفضول والبناء عليها هو قصدهما إلى المعاوضة والتضمين على وجه الادعاء. ما دمت أدعي مالكا فنقصد إلى المعاوضة وإلى التضمين في ضمنها على وجه الادعاء، مع كون البائع واقعا غير أهل لا للمعاوضة، أي إخراج عوض هذا مقابل ذاك، عوض هذا مقابله من ملكه، ولا للتضمين أي أن لا يأخذ ذاك إلا ببدلين، واقعا غير أهل لأنه ليس بمالك للبدل للعوض حتى يكون عوضه من، ولا ليكون ضمانه لو ضمنه به ضمانا حقيقة من أيضا. فهما يدعيان ذلك ادعاء مع عدم أهلية البائع واقعا لذلك للمعاوضة وللضمان على الحقيقة لأنه ليس مالكا واقعا لهذا المبيع حتى يملكه بالمعاوضة ويأخذ ما بإزائه من الثمن ويضمن نفسه بهذا الالتزام بدل الثمن بحيث يكون ضامنا إذا تلف ومعوضا من قبله. والمعاوضة الحقيقية حاصلة واقعا وحقيقة بين المالكين، المشتري الأصيل والآخر الذي كانت الفضولية في ماله وله حق الإجازة والرد، والضمان والتضمين الحقيقي تبعا للمعاوضة الحقيقية هو أيضا واقع بين هذين المالكين. هذا المشتري يأخذ المبيع حقيقة مضمونا عليه بعوض منه، وذاك المالك لو أجاز يأخذ الماء الثمن مضمونا عليه بالمبيع الذي يخرج من ملكه. ولأجل ما نقول من كون المعاوضة والضمان أو التضمين هما في الحقيقة والواقع بين المالكين، فإن المالك لو أجاز البيع خرج المبيع من ملكه إلى المشتري وملك هو بإزاء الثمن، وبالنسبة للمشتري يخرج الثمن من ملكه إلى البائع ويملك بإزائه المبيع، فيصير الثمن بقبض المالك له بعد الإجازة من المشتري في ضمان المالك. كيف يعني في ضمان المالك؟ وأصبح ملكة. قل إيه أصبح ملكة، يعني صار في ضمان عوادته، بمعنى أنه إذا تلف فخسارته عليه، ضمانه عليه يعني يخسره، دركه عليه، الخسارة عليه يعني يتلف من ماله يخسره هو لا يعوض. واضح؟ هو الضامن حقيقة، هو المعاوض حقيقة، ولذا بالإجازة يملكه فيصير في عهدته ويتلف من ماله. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري للبائع على الثمن، بل مجرد ادعاء غير مطابق للواقع، والتضمين الحقيقي هو بين المالكين. وأما ما ذكرت من النقد، تذكر النقد، قلت وهذا نظير أن يشتري من شخص على أساس أنه مالك وهذا ماله، فيظهر المبيع لغيره، حكموا بأن الثمن المأخوذ من قبل البائع لو تلف عنده فإنه مضمون عليه ويرجع المشتري عليه ببدله. ما الوجه في هذا؟ هو يقول ليس الوجه فيه إلا أن هذا البائع وإن لم يكن مالكا في الواقع، لكنه معتقد في صورة جهله أو مدع في صورة علمه أنه المالك، والمشتري ولو جهلا متابع له في ذلك ومعتقد بظاهر مالكيته، فتبايعا على هذا الأساس وأنشأ معاوضة حقيقية، هذا مني بذاك منك تبع ادعائك واعتقادك، وكذلك لمتابعتي لك واعتقادي فيك. وتضمنت هذه المعاملة تضمين كل منهما ما يأخذه بما يدفعه، ومن هنا لما تلف الثمن المأخوذ عند البائع كان عليه بدله ويرجع المشتري عليه. هكذا قلت. نقول لك هذا فيه أن منشأ ضمان البائع هنا لا يستحقك معاوضة حقيقية معه وتضمنها تضمينا من المشتري له، تضمينه الثمن بشيء من كيس البائع على الحقيقة. وكيف يكون ذلك؟ والمفروض أن المالك أن البائع ليس بمالك واقعا للمبيع، وإذا كان غير مالك واقعا فكيف يكون هناك معاوضة حقيقية منه تعني خروج المبيع من كيسه، وبالتالي يكون عليه ضمان حقيقة قد ضمن تضمينا حقيقيا، أي دفع له الثمن بمقابل مبيع هو من ماله. إذا لم يكن من ماله كيف يكون تضمين حقيقي؟ والتضمين الحقيقي معناه أن يكون المبيع من ماله، هذا لا يكون. إذا ليس هذا هو الوجه في ضمانه ورجوع المشتري عليه. فما هو الوجه في ضمانه وجواز رجوع المشتري عليه؟ يقول المنشأ لضمانه أن المشتري الذي سلم الثمن إليه والمنوط استحلال من يتسلم المال للمال برضاه وطيب نفسه، استحلال البائع لما تسلمه من ثمن من قبل المشتري، منوط برضا المشتري وطيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، سواء أريد أن أحله لك هكذا ابتداء أو في ضمن معاوضة، لابد هذه المعاوضة أيضا أن تقع عن رضا وطيب نفس هذا المشتري المنوط الاستحلال والتسلط برضاه وطيب نفسه، إنما طابت نفسه بتصرف البائع بالثمن وأكله إياه من جهة اعتقاده كون المثمن المبيع لهذا البائع، واعتقاده أنه بالتالي يستحق الثمن في مقابل مبيعه فيأخذه بدلا عن المبيع ويملكه مقابل ما أخرج من ملكه فيتصرف فيه تبعا لملكه وتصرف المالك. بعبارة أخرى، ملكه الثمن على تقدير أن يكون هو المالك للمبيع فيخرج المبيع إلى المشتري فيخرج الثمن إليه، ويتبادل المالان، يتبادلان المالان ويقع التعاوض بين الكيسين فيملك ويتصرف. لكن قد ظهر بحسب الفرض اشتباه المشتري وخطأ اعتقاده وأن هذا البائع ليس بمالك واقعا، فلم يكن ما علق عليه التسليط متحققا، علق التسليط على تقدير أن تكون مالكا فتتسلط على هذا مقابل أن أتسلط أنا على ذاك، من باب أنت تملك هذا وتتسلط وتتصرف وأنا أملك ذاك منك وأتسلط وأتصرف، لكن شرط هذا أن تكون مالكا للمبيع، تسلطني وتملكني وأسلطك وأملكك في المقابل، وقد تبين عدم وجود هذا الشرط وأنك لست بمالك. هذا هو الوجه في الضمان هناك، على تقدير أنك لست بمالك ولا يخرج إلي المبيع منك، لست بمسلط، لست بمأذون، ليس لك هذا، لم أملك. فلي حينئذ، فيكون حينئذ عليك ومضمونا، ولي إذا تلف أن أرجع عليك. هذا المعنى الموجب للضمان في ذلك الفرض غير موجود فيما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه هناك فرضنا المشتري جاهلا يعتقد بمالكيته فيسلطه على تقدير أن يكون مالكا، أما إذا لم يكن مالكا فلا تسليط فيضمن، وهذا المعنى مفقود هنا، لأنه هنا يعلم بفضوليته ومع علمه بها وعدم استحقاقه ولا يملكنا شيئا من كيسه، دفعنا إليه وسلطناه، قلنا تفضل اصنع ما شئت كما يصنع غيرك من الملاك حتى الإتلاف مجانا من غير ضمان بشيء يخرج من ماله، ومن غير ضمان إلا بشيء علم المشتري أنه مال غيره، غير البائع، مال المالك الذي هو المالك الحقيقي. فهنا ليس للمشتري أن يقول كما قال هناك سلطته عليه وملكته إياه على تقدير أن يكون مالكا للمبيع، هناك لما كنت جاهلا أستطيع أن أقول سلطت عليه على تقدير أن يكون مالكا، فيظهر الخلاف وعدم الشرط فلا يكون مالكا ولا مسلطا فيضمن، أما هنا فأنا أعلم أنه ليس بمالك، فكيف أستطيع أن أقول سلطتك عليه على تقدير أن تكون مالكا ولست بمالك؟ واضح؟ فإذا سلمته إياه وهو ليس بمالك فقد سلطته عليه مجانا. قال فإن قلت تسلط على الثمن بإزاء مال الغير تسلط البائع على الثمن تسليطه لو كنا أفضل تسليط المشتري البائع على الثمن لكن بإزاء مال الغير الذي هو المالك الحقيقي الذي يملك المبيع. هذا حصل من باب لبنائه ولو عدوانا وغصبا على كون هذا المال مال الغير ملكا له، وهذا البناء كاف يحقق معاوضة ويحقق تضمينا، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه. ما كان في إشكال أنه لا يتحقق منه معاوضة، صححناه بهذا ببنائه وادعائه. إذن فهو انسى الغاصب في بيعه لنفسه، عد إلى ما نحن فيه، فهو أي المشتري إنما سلطه على الثمن على وجه يضمنه بماله بالمبيع الذي هو من ماله ولو ادعاء، إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن هذا الحكم، يعني وبنيا على أنه مالك والمشتري بعلمه تبعه بذلك، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة. ها السارق ماذا يصنع؟ يبيع المال. كيف يبيعه؟ لي على أنه لي. ذاك الذي يشتري من السارق سارق مثله، العالم سارق مثله، كيف يشتريه منه؟ يبني على أنه لا، انتهى الأمر. السرقة أحد أنحاء التكسب عند هؤلاء، يتملكون به ويتعاملون معاملة الملاك. لما قطع النظر عن حكم الشارع وعدم ملكية الفضولي ووقع التعاقد على أساس الملكية كما هو الشأن في المعاوضة على أموال الناس بين السراق والظلماء، بل بنى المشتري هذا هو على كون المثمن ملكا للبائع أيضا لا فقط الفضولي بنى. فالتصديق من قبل المشتري ليس مجانا، وتضمينه البائع تضمين المشتري البائع بمقابل الثمن، يعني تضمين الثمن بمقابل له من ماله حقيقي وإن كان مبنيا على أمر ادعاء، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير بعد الشراء، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن اللي أخذه البائع مع التلف اتفاقا، مع أنه إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء المبيع الذي هو في الواقع ماله الغير. فكيف ضمن له هنا مع أنه لم يضمنه إلا بمال الغير؟ لابد أن تقول لأنه بالادعاء صار ماله تنزيلا وتفرع عليه تضمين حقيقي. لذلك يقول فكما أن التضمين هنا في هذا الناقد حقيقي مع كون وكون المثمن مالا له اعتقادي لا يقدح تخلفه، اعتقادي يعتقد أنه له لكن في الواقع ليس له فتخلف، لكن لا يقدح تخلفه في التضمين الحقيقي، كذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن ملك البائع للمثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بمال المدعي بمال العادي بمال البائع. قلت معنى الضمان الحقيقي، الضمان كامن الشيء في عهدة الضامن، تقول هكذا، وخسارته عليه تعطف خسارته على كون الشيء، أو وخسارته يعني وكون خسارته على كيفك. ها الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، ممكن هذا لكن لعل الأفضل وخسارته وكون خسارته عليه، يعني من ماله. وإذا كان المضمون به ملكا لغير ضامن هذا واضح شو المقصود به وخسارته عليه، يعني يخرج من ماله حقيقة ومن مال الغير، هذا مفقود فيما نحن فيه. يعني إذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن، لماذا؟ لأنه إذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن بل للمالك الواقعي واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما المشتري والبائع بذلك، يضمنه بما لو أخرجه بدلا عن التالف لما كان خسارة عليه وفي ماله، إذن ليس هذا ضمانا حقيقيا من قبله. وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء، ولعله بهذا اللحاظ سابقا قال المصنف نصحح بيعه لنفسه بالادعاء، فيقصد الإقرار عن نفسه، لكن مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع. وإذا لم يكن أهلا لذلك في الواقع فالتضمين المترتب على هذه المعاملة الذي تضمنته هذه المعاملة لا يتحقق منه، بمعنى أنه إذا تلف هذا يكون عليك، خسارته عليك بالمبيع وخسارته عليك. كيف؟ المبيع ليس منه، بغير المبيع ما ضمناه، بالمبيع ليس ماله، فلا تكون الخسارة المبيع عليك، فلا يتحقق معنى ضمان حقيقي. وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إلى المالكين، ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة، لأن المعاوضة حقيقة بينهما والضمان بينهما، فبالإجازة يصير ملكا له مقابل مبيعه، ويدخل في ضمانه، معنى دخول في ضمانه يصبح في عهدته وتلفه عليه. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تصديق المشتري البائع على الثمن، خلاص. فإذا لم يكن تضمين حقيقة فلا يضمان، فليس للمشتري أن يرجع عليه. وأما مورد النقد، وأما رجوع المشتري في المورد الذي فيه ومعه اعتقاد المتبائعين لمالكية البائع للمثمن، رجوعه عليه عند انكشاف الخطأ وتبين عدم كونه مالكا، طبعا ما اعتلف الثمن، وإلا مع بقاء عينه فيرجع بعينه، مع أنه إنما ضمنه بمال الغير. كيف ضمنه هنا بمال الغير وتقولون يرجع عليه؟ لابد أن تقولوا ادعاؤه أنه ماله صحح التضمين حقيقة. نقول ليس هكذا، ليس هكذا، بل لا يضمن من هذه الجهة كما ذكرنا في محل الكلام، لا يترتب عليها ضمان حقيقي. طيب ما منشأ الضمان لكن في فرض النقد؟ يقول فلعدم طيب نفسه على تصرف البائع في هذا الثمن من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين، ما في تضمين حقيقي وليس ملكا، لكن أنا ما طابت نفسي أن تتصرف في هذا مجانا، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا للبائع وسيرورته مباحا له بالتصديق عليه وتمليكه مقابل العوض، واضح؟ فإذا لم يكن بائعا في الواقع وظهر هذا المعنى، لم يكن مالكا في الواقع وظهر هذا المعنى، فلم تطب نفسي على هذا التقدير فيضمن. وهذا المعنى الموجب للضمان هناك مفقود فيما نحن فيه، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله، وإن كان بضمان له من غير ماله، هذا حاصل من دون ضمان الله وماله